الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نصيحة أيها الإخوة، لا تغب التقوى عن تصور أحدنا حياته. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. من جاء يوم القيامة محافظا على هذه الأربعة سعد في الدار الآخرة بعد سعادته في الدار الدنيا. ومن فارقته هذه الأربعة، من كان لا سمح الله مقيما على الحرام لا يريد أن يتركه، من كان تاركا للفرائض لا يريد أن يؤديها، من كان ناسيا للنوافل، من كان هاجرا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا قدر الله أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فالحال غير الحال يوم القيامة. تعالوا يا أيها الإخوة، من كان منا محافظا على هذه الأربعة فليحمد الله وليثبت، ومن كان ناسيا مقصرا غافلا لا يزال في الوقت فسحة. ما دام هذا النفس يدخل ويخرج فلا يزال باب التوبة مفتوحا، ما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق فلا يزال باب التوبة واسعا ومفتوحا. من كان منا مقيما على الحرام أن يترك، ومن كان مقصرا بالفرائض أن يعود إليها ويقضي ما فات، ثم أدي من النوافل ما استطعت، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا سلسلة جديدة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وهذه هي الخطبة الثانية في هذه السلسلة. عنوان خطبة اليوم: الصدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أيها الإخوة، سبق أن الخلق هو اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة صورة لصورته الظاهرة. لكل واحد فينا صورتان: صورة ظاهرة هي خلقته، وصورة باطنة هي أخلاقه. والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة، فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله، ومن لم يجده في نفسه فليتدرب على اكتسابه، وهذا هو الواجب العملي الأهم على مستمع هذه السلسلة. تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق قبل الإسلام، مشهورا به، ففي السنة 35 من عمره صلى الله عليه وسلم أعادت قريش بناء الكعبة، لأن سيلا جاء على الكعبة فهدم أجزاء لا بأس فيها، وتقاسمت الكعبة أرباعا. فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعت القبائل أيها يضعه موضعه، لأنها كانت تعتقد أن خدمة الكعبة شرف وأن الحجر الأسود ورعايته شرف. تنازعوا من من القبائل سيرفع الحجر حتى كادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم هو أول داخل، فقالوا هذا محمد هذا الصادق الأمين. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رضينا به فحكموه. فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر فيه وأمر أربعة من رؤساء القبائل الأربع أن يأخذوا بأرباع الثوب، فرفعوه إلى موضعه فتناوله صلى الله عليه وسلم بيده المباركة فوضعه في موضعه، فقد لقبوه قبل الإسلام بالصادق الأمين. وكان صدقه صلى الله عليه وسلم واضحا لا يخفى، وبينا لا يستر، لا يستطيع صديق أو عدو نكرانه. جاء في كتاب الشمائل والسير لما بلغ هرقل ملك الروم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له إلى الإسلام، طلب ناسا من قومه يسألهم عنه، فجيء له برهط فيهم أبو سفيان بن حرب، وكان يومها على شركه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة للملوك من جملة هرقل. هرقل الملك بصته رسالة يقول له أسلم تسلم. قال مين في من العرب موجود شوفوا لي؟ فجابوا له جماعة وكان فيهم أبو سفيان بن حرب، فسأله أسئلة عديدة وسألهم أسئلة عديدة عن محمد صلى الله عليه وسلم. فكان مما قال لهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان لا، محمد لا يكذب. قال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وفي صحيح البخاري صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. في رواية ما جربنا عليك كذبا. هذه قريش، هذا في يوم الذي قال فيه له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، في نفس اليوم قال لهم هل جربتم علي كذبا؟ هل تصدقونني إذا أخبرتكم؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا. فالصدق خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور به ومعروف، والمتوقع أن يكون الصدق صفتك وأن تكون مشهورا بين أعدائك وأصحابك بالصدق. عرف العلماء الصدق بأنه القول المطابق للحقيقة. وفي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف نصوص كثيرة تدعو إلى التزام الصدق والبعد عن الكذب. أخرج الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق طمأنينة. من زمان بيقولوا الكذاب بيبين من وجهه، صحيح، لأن ما في القلب من قول يطابق الحق سيرسم على الوجه طمأنينة، وإن الكذب ريبة. وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. معناته هلا الكذب له رائحة، بس هذه الرائحة تشمها الملائكة أو من كان في روحانيته قريبا من الملائكة، يشم رائحة الكذب فيبتعد، فالكذب نتن. لاحظ بعض العلماء أن الآية التي في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، مرة ثانية الآية في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذه الآية تحصر الكذب في الذين لا يؤمنون، الآية خطيرة، فدل ذلك على عظيم خطر الكذب. أما الكذبات العارضة في حياة الإنسان التي لا تكون افتراء مدبرا مقصودا والتي لا تكون عن خلق أصيل ثابت، فربما تزل قدم المؤمن فيقع به وهو يجتهد بترك هذا الكذب ويتوب منه. الآية تقول إنما يفتري الكذب، يفتري، فإذا واحد عنده كذبات ببيته، عنده كذبات لأنه في فلان من الناس يريد أن يوقعه موقعا شديدا، المتوقع أنه غير مؤمن، هكذا يقول القرآن، هكذا يقول الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وأولئك هم الكاذبون. أما أن تزل قدم واحد فيكذب من دون تبييت للكذبة، من دون إعداد، من دون افتراء، فالمؤمن ممكن أن يفعل وهو يجتهد أن يتوب وأن يترك هذا. يخبره أنه سيعطيه دفعة من حسابه الخميس القادم، وهو يعلم يقينا في نفسه أنه كاذب ولن يعطيه شيئا. إيمت حتأمن لي دفعة؟ على عيني الخميس ساعة 2 كون عندي، تلاقي الدفعة عم تستنى. هو من كل قلبه ونفسه بيعرف 100% لن يتأمن معه شيء ولن يعطيه شيء، أصلا هو ما حيكون بالمكتب. هلأ هذا يدبر الكذب، يعد الكذب، يفتري الكذب، يعني يجهز كذبة بدها تكون مقنعة. يسأل رجل متعهدا كم يستغرق إكساء هذه الشقة، فيجيبه إنه إن استلمها منه خلال 3 أشهر إن شاء الله سلمت الشقة. والمتعهد يعلم يقينا، يقينا أنه قبل 6 أشهر لا يستطيع أن يعطيه مفاتيح الشقة. يعني مو زلة قدم، لا لا، هو يعلم 100%، بس بيقول لك إذا بدي أقول له 6 بيروح للزبون، قل له 3. تقول للخاطبين إن ابنتها تدرس الطب، عنكم بنتنا الخطيبة؟ إيه. شو بتدرس بنتي؟ والله الله يرضى عليها بتدرس طب، وهي تعلم أن ابنتها طالبة في المعهد الصحي. بس يعني أحلى إذا قالت طب تمشي للضاع. يخبر أهل الفتاة المخطوبة أنه يملك بيتا، وين بدك تسكن يا ابني؟ الحمد لله عندي بيت، وهو مستعير هذا البيت من أخيه المسافر الذي سيعود بعد 2 سنين. يعني هذه الكذبة مو زلة قدم، لا، هي مرتبة ومدبرة ومعدة ومفترات. وقبل ما ينام من كم يوم انه بكرة بدهم يسألوني وين بيتك، خلاص بقول لهم هذا البيت، ما بقول لهم لأخي، جهزة يعني حابك. يقسم للزبون أنه لم يربح بالسلعة إلا 1000، والله أقسم بالله ما بدك يمين، والله غير 1000 ما ربحت عليك، وقد ربح بها 5. تشهد أمام القاضي شهادة زور، تقول إن صهرها مفقود منذ 5 سنوات والرجل موجود وقد تشاجرت معه قبل أسابيع. قبل 2-3 أسابيع نتقاتل هي وصهرة، تنزل على القاضي تقول لهم 5 سنين لا حس ولا خبر. يقترض من صديقه مبلغا على أن يرده على رأس الشهر، وهو يعلم من نفسه الكذب فلن يأتيه مثل هذا المبلغ قبل سنة. بس بيقول لك إذا بدي أقول له بعد سنة ما بيعطيني. قل له بعد شهر. قديش اليوم بالشهر؟ 15 واحد الشهر بيكون عندك. هذه المواقف أيها الإخوة وأشباهها يخشى أن تكون من الافتراء المدبر المقصود، يخشى، ويخشى أن تدخل في الآية السابقة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. شهادة هذه يلي عم يحكي الله عز وجل يا أخوان. ربنا نحن كلنا، ربما نحن كلنا نثني على سين من الناس، نمدحه، نقول إنه من أصلح الصالحين وأخير الخيرين وأفضل المفضلين، ربما، بس الله عز وجل قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. كيف يتحلى المرء بالصدق؟ لعل أهم في هذه الخطب أيها الإخوة هذه الفقرة العملية التي ستتكرر فيها بإذن الله تعالى، لأن المهم بعد أن تسمع عن الصدق وبعد أن تزن نفسك هل أنت متحلي بهذا الخلق أو لا، وإذا وجدت في نفسك مقصرا مهم أن تعرف كيف العلاج، كيف الدواء، وإذا وجدت نفسك الحمد لله مجتهدا حتى تثبت على ما أنت عليه. كيف يتحلى المرء بالصدق؟ إنه من رحمة الله تعالى ومن كمال خلقته على الناس جميعا أنه فطر الناس جميعا على الصدق. تذكرون أننا قلنا بأن الأخلاق منها فطرية ومنها مكتسبة. الصدق، الناس كلهم يولدون مفطورون على الصدق. كيف له عيون يرى بهما، وله أنف يشم به، وله أيدي يلمس بها، هو صادق. الناس كلها تفطر على الصدق، فهم في أساس تكوينهم مفطورون على حب الحق وتصديق قول الآخرين. وإنما يكتسب الطفل الكذب اكتسابا ويتدرب عليه تدربا. الطفل يلد صادقا، والدليل راقب هؤلاء الأطفال يصدقونك، ماذا قلت للطفل الصغير يصدقك، لأنه لا يعرف بأن أحدا يكذب. فأنت تقول له بابا أنا بدي أرجع أخذك مشوار، بصدق. بابا أنا مجاي بدي أجيب لك أكلة طيبة، بصدق. بابا تعال لأعطيك ابنك، بصدق. الأطفال الصغار مفطورون على الصدق، لكنه يتعلم الكذب تعلما ويتدرب عليه تدربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ما أحد بيولد كذاب وما أحد يلد خائنا. فإذا أراد امرؤ التحلي بالصدق فما عليه إلا أن يحافظ على فطرته التي جبل عليها، وأن يبتعد عن العوامل التي تكسبه الكذب، وهي ثلاثة. هلا كيف أنا بدي أتحلى بالصدق؟ أصلا أنت ولدت صادقا، بس مطلوب من الناس تحمي هالفطرة. ابتعد عن عوامل الكذب. من بيجي الكذب؟ عوامل الكذب ثلاثة: البيئة، والاعتياد بتكرار الخبرات، ومؤثرات الأهواء والشهوات. أما البيئة فمن جالس أهل الصدق ثبتوا الصدق عندهم، ومن جالس الكاذبين أصابته عدواهم. 100% إذا الشلة اللي حواليك كذابين 100% خذ مني بإذن الله، بإذن الله حصير كذاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مو 99 ولا 97 ولا 71، 100%. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اوعكم تكونوا مع الكاذبين. أخي أنا ما حدا بيأثر فيني، أنا طبيب أصلا، معقول حدا يأثر فيني شو عقلي الصغير؟ أنا شيخ، أنا أستاذ بكلية الشريعة، معقول حدا يأثر فيني؟ سيؤثر بك وتتأثر بالبيئة 100%. أنا عمري 60 سنة، معقول حدا يدهيلي بعقلي؟ ستتأثر. الإنسان ابن بيئته. وقد جاءت هذه الآية
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاءت هذه الآية في سورة التوبة بعد قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حالهم، فكان جزاء صدقهم أن أنزل الله تعالى توبتهم. قال واحدهم: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ولكن الذين كذبوا من المنافقين وتعللوا بالعلل والأعذار الكاذبة دمغهم القرآن بالنفاق. قال الإمام القرطبي في تفسيره: هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. فمن وضع نفسه أيها الإخوة في بيئة الصدق تأثر بها ونفعه الصدق، ومن وضع نفسه في بيئة الكذب تأثر بها وأضر الكذب به. كيف أتعلم الصدق؟ كيف أتعلم الصدق؟ أنت بالأصل صادق، بس احمي نفسك، احمي هذه الفطرة، ابتعد عن عوامل الكذب، البيئة أولها، والاعتياد بتكرار الخبرات ثانيها. لذلك من أول مرة امتنع، فمن كذب مرة ومرة ومرة تحول الكذب منه من تجربة إلى عادة. قرئ لك الجرب، خليني الجرب، نحن منخاف عليه. مرة مرة أنت صادق، لكن لا سمح الله أول كذبة، ثاني كذبة، خامس كذبة، يتحول الكذب من تجربة إلى عادة، ثم من عادة إلى خلق وطبع، يتمكن منه الكذب، حتى بيصير إذا أراد أن لا يكذب ما عاد يقدر. وإني لأذكر طبيبا ثريا صالحا ابن أسرة تزوج فتاة شابة معروف أهلها بالخير والصلاح، لكنه طلقها بعد سنة. جاء ليقول إنه يريد أن يطلقها، وليس من عادتي أن أستفصل من الرجل لما، لكن لما وجدته مصرا على الطلاق قلت لما؟ قال: لأنها كذابة، وقد نصحتها مرارا، تكذب في كل شيء، تكذب على زوجها، قال لي، تكذب على أبيها، تكذب على أمها، تكذب في كل فعل تفعله. قال لها: يا بنت الحلال، سنذهب إلى الطلاق. قالت: سأجرب. بعد أسبوعين قالت: لم أستطع، أريد أن أكذب. ديروا بالكم يا شباب، هي تجربة أولى، بعدين ثانية، بعدين ثالثة، بعدين رابعة، بعدين تصير عادي. بعد مو عادي بتصير خلق وطبع، يصير طبعه كذاب. وقد طلق هذا الشاب تلك الفتاة، وقال له أبوها: أنت يا بني معذور، ابنتي كذابة. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، بدور على الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الشاهد هنا: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، كذبة ورا كذبة، كذبة ورا كذبة، حتى يكتب عند الله كذابا. فالرجل يكذب ويفتش عن كذبة جديدة، ويتحرى تكرار الكذب حتى يصير كذابا في الأرض ويكتب كذابا في السماء. والصواب لمن زلت قدمه. طيب أخي، أنا بركي كذبت، أنا فعلا ذات اليوم كذبت، شو بدي أعمل؟ الصواب لمن زلت قدمه وكذب أن يترك الكذب مباشرة، وأن يندم على ما صدر منه، وأن يعزم على عدم العود، ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. أول عامل من عوامل الكذب البيئة، اثنين الاعتياد بتكرار التجربة. أما العامل الأخير فهو مؤثرات الأهواء والشهوات. فمعلوم أن النفس أمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الشهوات والوقوع في المحظورات، فتدعوه إلى الكذب لإضحاك الناس مثلا، أو الكذب لتحصيل ربح عاجل، أو الكذب بالتباهي على الناس بما لم يعطف، أو الكذب بأن يري عينيه ما لم يريا. بارح شفت لك بالمنام كذا كذا وبحبك لك منام حلو، كله كذب. نفسه الأمارة بالسوء، مشان كلنا آياتنا نطلع عليه. المتوقع من المرء أن يؤدب نفسه وأن ينهاها عن هواها بالصوم والصدقات وسائر النوافل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والحاصل أيها الإخوة أن المرء مسطور على الصدق، فليحافظ على فطرته وليحذر من بيئة الكذب ومن تكرار خبرات الكذب ومن مؤثرات الأهواء والشهوات. أيها الإخوة، في شهر ربيع أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.